المصنف رحمه الله تعالى: باب قيام الليل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. قال: باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. قال: حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال: حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه.
قال رحمه الله تعالى: باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تهجده وصلاته من الليل. ثم ذكر أن عائشة تقول: إن الله يوقظه فلا يأتي عليه السحر إلا وقد فرغ من حزبه. كان صلوات الله وسلامه عليه لا يدع قيام الليل، كانت صلاته في الليل صلاة طويلة، يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود كما سيأتي بيان ذلك. ولم يكن يدع قيام الليل إلا إذا عجز من مرض أو ما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء كما سبق أن قيام الليل واجب عليه صلوات الله وسلامه عليه، لقول الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فأمره الله جل وعلا بقيام الليل وأمره بترتيل القرآن فيه، وهو يمتثل أمر ربه صلوات الله وسلامه عليه ولم يخل بذلك. وكان وقت قيامه الليل بعدما يمضي نصف الليل الأول، فيقوم بعدما ينام، ثم غالبا كثيرا ما يدركه السحر وهو نائم كما سيأتي، يعني أنه ينام قليلا بعد فراغه من قيامه الليل وقبل صلاة الفجر ليكون نشيطا بأداء الفريضة. وقد عتب على كثرة القيام وطوله، فقالت له عائشة: تفعل هذا وقد غفر الله لك؟ فقال: ألا أكون عبدا شكورا؟ دل هذا على أن هذا ليس واجبا عليه، وإنما هو شكر لله جل وعلا. ثم أنه كما مضى قيام الليل من الأمور التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيها كثيرا، وأخبر أنها ديدن الصالحين ومنهجهم ومسلكهم، وأن الله جل وعلا يناجيهم في ذلك الوقت، فهم يخلون بالله جل وعلا ولا يخلون بحلاوة مناجاة الله جل وعلا وقتما تهجع العيون وتنقطع شواغل الإنسان، فإنهم ينزلون أشغالهم بالله جل وعلا وحاجاتهم به ويتفرغون في ذلك الوقت، فيجدون اللذة والسرور ويجدون السعادة اتصالهم بالله جل وعلا، ولا سيما في ثلث الليل الآخر حينما ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا وينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، إلى أن يطلع الفجر. فهم يرون أن هذا من العار على الإنسان العبد الذي هو عبد لله، أن الله يناديه وهو نائم، فلا فيربؤون بأنفسهم عن ذلك، بل أخبر الله جل وعلا عنهم أنها تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أنهم كلما أرادوا الضجوع ابتعدوا عنه، ولم تأنس نفوسهم ولم تستقر جنوبهم على المضاجع، بل تجفي المضجع رغبة بما عند الله جل وعلا وطلبا للفضل الذي رغبهم فيه. هذا هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه الذين لهم نصيب بالتأسي به صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه جاء أن أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام ثلث الأول ثم يقوم ربع الأول ثم يقوم ثم ينام، وكذلك الصيام، أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إنسان لنفسه عليه حق، ولأهله عليه حق، ولزوره عليه حق الذي يزوره. فلهذا لما قال عبد الله بن عمرو أخبر أنه يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له صم من كل شهر 3 أيام، ثم قال أنا أطيق أفضل من هذا كما سيأتي، والقيام كذلك. فلم يزل يستزيد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول له كذا وكذا، حتى في آخر عمره يقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المؤمنين إذا التزموا شيئا من الطاعات لا يخلون بها، إذا كان يصوم لا يخل بهذا الصيام، وإذا كان يقوم لا يخل به، هذا هكذا عادته، لأن الله جل وعلا أحب الأعمال إليه ما دوم عليه الذي يداوم عليه صاحبه. أما إنسان يجتهد ثم يدع العمل فهذا لا يصلح، لأنه في الحقيقة يدل على أنه رغب عنه. والمفروض أن المؤمن يزداد خيرا دائما، كلما تقدمت به السن يزداد خيرا واجتهادا حتى يلقى ربه وهو على أتم الاستعداد حسب الطاقة والاستطاعة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص حا وحدثنا هناد عن أبي الأحوص، وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها أي حين كان يصلي؟ قالت كان إذا سمع الصراخ قام فصلى.
سألها أي حين، يعني صلاة الليل التهجد، أي وقت كان يصلي، فقال كان إذا سمع الصراخ، والمقصود بالصراخ صياح الديك، حينما يصيح الديك يقوم يستيقظ. وهذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه، الديك غالبا يكون صياحه بوقت معين ما يخل بهذا. ولهذا كان السلف يعتمدون على صراخ الديك، لأنه أعطاه الله جل وعلا عبرة، الوقت المحدد يصيح فيه، وقد ويتكرر ذلك له أوقات، ولكن صياحه الأول يكون بعد الهجوع، بعد مضي وقتا من الليل. وكان سعيد بن جبير اتخذ ديكا لهذا الغرض، إذا سمعه قام يتهجد. وفي مرة ليلة من الليالي سكت الديك لم يصح، ذلك لعارض عرض له، فما شعر حتى طلع الفجر، فلما نظر قال ما له قطع الله عنقه، يعني إنه منعه من القيام، فانقطعت عنقه. كان رضي الله عنه مستجاب الدعوة، مجاب الدعوة. عند ذلك قالت له والدته يا بني لا تدعو على مسلم. المقصود أن عادتهم هكذا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأول
تقول يبعثه الله حيث في الوقت الذي يبعثه الله ثم لا يأتي عليه صبح إلا وقد فرغ من حزبه، وهذا كله بإذن الله بمشيئته. ومعنى ذلك أيضا أنه لو لم يكن هناك ديك استيقظ في الوقت الذي يريده. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه أن عينيه تنامان وقلبه يقظان، لا ينام قلبه وإنما تنام عيناه، فهو يقظان القلب دائما صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقوم في الوقت الذي يريده، وغالبا يقوم مثل ما سبق بعد مضي شطر الليل الأول، يعني نصفه الأول.
قال حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم.
قولها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يفرغ من حزبه الذي يصليه قبل السحر، والسحر هو وقت السحور يعني قبل طلوع الفجر، السحر الوقت الذي يكون قبل طلوع الصبح، يكون نائما يعني أنه يهجع قليلا قبل الفجر، وهذا غالبا وإلا قد يدركه الفجر وهو قائم، فإذا سمع الأذان صلى ركعتي الفجر كما سيأتي، ثم أحيانا يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، وأحيانا لا يضطجع يتحدث مع زوجته حتى يأتيه المؤذن. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى.
إذا حزبه أمر صلى، ومعنى حزبه يعني إذا أهمه، إذا وقع في أمر مهم يهمه فزع إلى الصلاة، وذلك لأن الصلاة اتصال بالله جل وعلا، فيذهب الأمر الذي يهم إذا طرحه بين يدي ربه وشكى إليه ضعفه، فإنه يعينه ويفرج كربه ويزيل الشدة. وقد جاء في لفظ آخر إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع، فمعنى ذلك أن الصلاة هي المفزع الذي يفزع إليه أولياء الله عندما يقعون في الشدائد، لأن الصلاة صلة بالله جل وعلا، ومن اتصل بالله فإنه يأنس ويأمن ويذهب خوفه ويذهب كل شدة وقع فيها، لأن القلب يأنس بالله ويعبده ويشكو إليه ويستعينه، فإذا كان صادقا فلا بد أن الله جل وعلا يجيبه لذلك. وهذا يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، ولهذا ذكره في هذا، يعني أن هذا يدخل فيه صلاة الليل، الإنسان مثلا كرب وقع في أمر مهم يهمه أو يكربه أو يشتد عليه من أي شيء كان، من عدو أو مرض أو فقر أو حاجة، فإنه ينبغي له أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، يفزع إلى الصلاة ويشكو إلى ربه ويسأله الإعانة تفريج، فسوف يلقى الفرج من أجل ذلك.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهقل بن زياد السكسكي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته فقال سلني فقلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
ربيعة بن كعب من الأنصار لأنه من أهل الصفة وأهل الصفة قوم من الفقراء فقراء المهاجرين يأتون فلا يجدون مساكن لا يجدون مسكن فجعل لهم مكانا في المسجد يأوون إليه وسمي الصفة. والصوفية التي يقال أنها صوفية يزعمون أنهم ينتسبون إليه أن الصوفية نسبة إلى الصفة ولكن هذا لا تساعده اللغة لأن لو كان نسبة إلى الصفة لقيل صفي لا يقال صوفي ولكن النسبة إلى الصوف لأنه غالبا أنهم كانوا يلبسون الصوف واللباس الخشن ثقيل تقشفا وزهدا فقيل لهم صوفية من أجل ذلك. وأهل الصفة اعتقد ناس فيهم خرافات كثيرة وأحاديث مكذوبة وموضوعة حتى زعم بعض الدجاجلة وبعض الزنادقة أنهم قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم على حق في ذلك وهذا إما دروشة وجهل فظيع وإما زندقة فظيعة. كذلك يزعمون أنهم كانوا يتواجدون وأنهم يعني يفعلون ما تفعله الصوفية من السماع سماع الغنى والتواجد حتى يغمى على بعضهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر لذلك وهذا كله من الدجل ومن الكذب. فأهل الصفة ليس فيهم شيء زاد عن غيرهم إلا أنهم فقراء وأصبحوا لا يجدون مساكن فجعل لهم مكان معين في المسجد يأوون إليه ويتصدق عليهم وقد مثلا يبقون وقتا بدون طعام كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه يقول صابه الجوع يقول فخرجت للطريق لعل أحد يستتبعني فأتبعه فمر بي أبو بكر فسألته عن آية وليس غرضي أن يخبرني بذلك ولكن رجاء أن يدعوني أن يدعوني ولكنه لم يفطن فأخبرني ومضى. ثم مر عمر فكذلك صنع معه. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلما رآني ضحك لأنه عرف مقصوده فقال أبا هر قلت لبيك رسول الله فقال امضي معي فمضى معه فجاء البيت حد حجر زوجاته فسأل عندكم شيء قالوا عندنا لبن أهدي إذا هو قدح من لبن. قلت في نفسي وما يصنع هذا القدح فنظر إليه فقال أبا هر فقلت لبيك رسول الله فقال اذهب فادعوا لي أهل الصفة وكانوا قرابة 70 رجل قل فذهبت فدعوتهم فجعل يسقيهم واحدا واحدا حتى لم يبق منهم أحد كلهم شربوا. فقال لي أبا هر فقلت لبيك رسول الله قال هل بقي أحد فقلت بقيت أنت وأنا فقال لي اشرب فشربت ثم قال لي اشرب فشربت ثم قال لي اشرب فقلت والله لا أجد لهم مساغا ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة من هذا القبيل، لأنهم كانوا فقراء ومحتاجين، وكانوا يقصرون أنفسهم على التعلم والقراءة، قراءة القرآن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يبعثهم يعلمون من يكون حديث عهد بإسلام، وترسل منهم قرابة 70 إلى بني لحيان، عندما طلبوا ذلك فقتلوا، وجد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدا شديدا، أحيانا يسمون القراء، فبقي يقنت يدعو على هؤلاء الذين قتلوهم قرابة شهر. المقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان هناك أمور يخالفون فيها ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعم هؤلاء. ثم إن هؤلاء كانوا يجتهدون في العبادة، وأحيانا يقعون في خطأ، مثل ما جاء في قصة الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوته صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته لأنهم اجتمعوا، فقال واحد منهم أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني أنه يترك زواج النساء للتعبد، يتفرغ العبادة يتبتل. قال الآخر أما أنا لا أكل اللحم، يعني تزهدا في الدنيا وتقشفا. قال الثالث أما أنا فأصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام. ثم ذهبوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، سألون أزواجه، فلما جاء وأخبر بذلك قال إني أتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا خطأ، كون الإنسان مثلا يرغم نفسه أو يحبس نفسه على عدم أخذ ما به قوته، أو يترك مثلا الزواج تزهدا وتقشفا، أو مثلا يحرم شيئا من الطيبات يتركه اجتنابا له لأكل اللحم وما أشبه ذلك، هذا من الخطأ. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إنه سنته، يتزوج النساء ويأكل الطيب ويصوم ويفطر، فمن راغب عن سنتي فليس مني. نعم، الحديث.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهقل بن زياد التكسكي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته، فقال سلني، فقلت مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
هذا ربيعة بن كعب يقول إنه كان يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فكان يقرب له وضوءه وحاجاته، ومعنى ذلك أنه كان في السفر، أما إذا كان في بيته فما أحد يأتيه يدخل عليه في بيته، وإنما أهله يخدمونه، وكان يلازم هذا ويحرص عليه كثيرا. وفي مرة من المرات لما استيقظ صلوات الله وسلامه عليه وجد الوضوء موضوعا عنده، فقال من وضع هذا؟ فقال ربيعة أنا وقد أكثر من ذلك. عند ذلك أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجازيه على فعله، فقال سلني، ومراده من هذا أن يسأل من أمور الدنيا شيء. فقال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ومعنى قوله أعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة أكثر الصلاة، فهذا فيه الحظ على كثرة الصلاة، وأنها قد توصل الإنسان إلى مرافقة الرسل في الجنة، أن يكون مرافقا للرسل في الجنة وإن كان من أحد المؤمنين. وأما هل يجوز أن نسأل من الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة أو شيئا من أعمال الآخرة، فهذا إذا كان حيا حاضرا يجوز أن يسأل الشفاعة، الشفاعة في ذلك، أو الدعاء أن يدعو الله لهذا الرجل، مثل ما في حديث عكاشة بن محصن لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأمم السابقة، يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قل: فنظرت إلى الأفق فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم نظرت إلى الأفق الآخر فإذا هو كذلك، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله يا رسول الله يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. فهذا يفعل. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. توقف الناس. المقصود أن هذا من طلب الدعاء وطلب الشفاعة، وإلا الجنة بيد الله جل وعلا، لا يملكها لا نبي ولا غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني لو إنسان مثلا سأل وليا أو نبيا: أعطني كذا وكذا من الأعمال، أو أعطني كذا وكذا من الفضل، يكون إذا كان هذا المسؤول غير حاضر ولا قادر على هذا الذي سئل، يكون هذا من الشرك، لأنه جعله بمنزلة الله. والسؤال الذي ما سؤال الشيء الذي ما يقدر عليه إلا الله لا يجوز طلبه من غيره. فمعنى قول ربيعة بن كعب هنا: أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أن تسأل الله لي ذلك وأن تشفع لي. وطلب السؤال والشفاعة جائز إذا كان حاضرا سامعا. ولهذا إذا وقف الناس يوم القيامة المحشر يسألون الشفاعة من الرسل، لأن الرسل معهم حاضرون معهم، فيطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله ليأتي يفصل بينهم. وأما بعد موتهم فلا يجوز أن يسأل منهم شيء، لا من الأنبياء ولا من غيرهم، لأنهم انقطعوا عن الناس بالموت ولا يجيبونهم ولا يعطونهم شيء. ثم إن معنى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أني سوف أسأل ربي لك وأشفع لك، ولكن لا بد من عملك، لا بد من العمل الذي تدخل به الجنة وتستحق به الدرجات العلى، وأفضل الأعمال كثرة السجود. لهذا قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر الصلاة. ففي هذا بيان فضل الصلاة، وليس المقصود السجود منفردا، وإنما المقصود الصلاة. ومن المعلوم أنه يعبر عن الشيء ببعضه بجزئه، يقال سجدة أو سجدتين، والمراد بها الركعة والركعتان. نعم.
قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. وكان الحسن يقول: قيام الليل. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس في قوله جل وعز: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث يحيى: وكذلك تتجافى جنوبهم.
في هاتين الآيتين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكذلك قوله في وصف المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول أنس رضي الله عنه: إن هذا هو الصلاة بين المغرب والعشاء، يعني تجافي الجنوب عن المضاجع هو الصلاة بين المغرب والعشاء. وكذلك كونهم لا يهجعون يعني لا ينامون قبل العشاء، بل يشتغلون في الصلاة حتى يؤدوا صلاة العشاء. ومراده بهذا، ومن قال بهذا القول، أن الصلاة بعد غروب الشمس، صلاة التطوع أو صلاة الفريضة، أنها داخلة في الآية، يعني الصلاة التي تقع في الليل سواء المغرب والعشاء أو تطوعا، وأن الإنسان إذا صلى العشاء المغرب ثم تشاغل بالعبادة أنه يكون داخلا في هذه الآية وشملت وتحصل على الفضل. وليس المراد أن الآية نزلت في هذا، ولهذا قال: وكان الحسن يقول هو قيام الليل، وهذا هو الذي الآية فيه نص كما سيأتي، وكما جاء في حديث معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر ذلك سيرة واضحة في حديث معاذ، أن معاذ يقول: لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وجدته ليلة ليس معه أحد وهو يسير، فانتهزت الفرصة فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. إلى أن قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. فذكر أن الصلاة في جوف الليل تطفئ الخطيئة، والصدقة كذلك. ثم تلا قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهذا دليل على أن المقصود بالآية هو الصلاة في الليل، التهجد في الليل. ولكن عادة السلف هكذا، كانوا يفسرون النص بجزء من معناه، وقد ينصون على الشيء الذي يتصور السامع أنه لا يدخل فيه، مثل ما ذكر أنس في هذه الآية. فالسامع المدى الذي يتلو الآية يظن أن صلاة المغرب وصلاة العشاء وكذلك التطوع بين المغرب والعشاء لا يدخل في هذه الآية، فبين ووضح أنه داخل، أن من فعل ذلك فهو يرجى أن يكون من أهل هذه الآية: تتجافى الجنوب عن المضاجع. وكذلك الآية الأخرى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إن كان مثلا معنى هذه الآية أن هجوعهم الذي هو النوم قليل، والكثير أنهم يصلون، ولكن يدخل في ذلك من قام يصلي المغرب والعشاء وكذلك الصلاة الذي بينها فإنه صلى في الليل، صلى جزءا من الليل، ومن صلى جزءا من الليل فقد تحصل على أنه لم يكن من المعرضين ولا من الغافلين، فله نصيب من ذلك. هذا هو المقصود. إلا فالآية الآيتان كلاهما في تهجد الليل القيام، والتهجد يقول العلماء لا يكون إلا بعد نوم، التهجد لا يكون إلا بعد نوم. أما صلاة قبل النوم تسمى صلاة ولكن ما تسمى تهجد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين.
سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من النوم وتوضأ افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. اختلف العلماء في الحكمة في ذلك، منهم من قال إن المقصود بهاتين الركعتين سنة الوضوء، هذا غير واضح لأن سنة الوضوء ليس معينا أو لازم بأنه يستن يصلي شيئا معينا للوضوء فقط، فإنه إذا توضأ ثم اشتغل في الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة كفى عن سنة الوضوء. ولكن الحكمة في هذا أن افتتاح الصلاة الركعتين الخفيفتين حتى يكون هذا مفتتح التطويل، مثل ما كان صلاة الفجر قبلها ركعتين خفيفتين، والسنة أن تطول صلاة الفجر، تطول القراءة، هذه السنة أن المصلي يطيل القراءة، وإذا طالت القراءة يلزم أن يطول الركوع والسجود، لا يكون مثل ما يصنعه بعض الأئمة يطيل القراءة أما الركوع والسجود فينقره نقرا، هذا خلاف السنة. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته تكون قريبة من السواء، ومعنى قريبة من السواء أنه إذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود، وتخفيفه ما كان مثل ما نعرفه الآن من تخفيف الأئمة، الرجل قد لا يتمكن أن يسبح مرتين أو ثلاثا بطمأنينة، لا بد يكون بسرعة. وقول الفقهاء أو بعض الفقهاء إن أدنى الكمال أن يسبح الإنسان في ركوعه وسجوده ثلاث مرات، هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله أن هذا هو أدنى الكمال، بل جاء أن عمر بن عبد العزيز لما صلى وخلفه أنس قال أنس: لقد أذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حزمنا له في الركوع والسجود فإذا هو يسبح عشر مرات، وأنس في هذا يقول قد أذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن افتتاح الصلاة الطويلة بالركعتين هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن الإنسان مثلا يتهجد مثلا سواء في رمضان أو في غيره، من السنة أن يركع ركعتين خفيفتين ثم يبدأ. وهاتان الركعتان هل تحسب من القيام من الحزب المعين أو لا تحسب؟ من العلماء من لا يحتسبه، يقول إنها افتتاح للصلاة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، ويقولون إن هاتين الركعتين زائدة عليهما. ولكن سيأتي في حديث فصل ذلك وأنهما داخلتان فيه. نعم.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم يعني ابن خالد عن رباح بن زيد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: إذا بمعنى زاد ثم ليطول بعد ما شاء. قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوه على أبي هريرة، وكذلك رواه أيوب وابن عون وأوقفوه على أبي هريرة، ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز،
يعني تجاوز، تجوز يعني أنه خفف. حديث ثابت وإن كان جاء موقوفا ولكنه جاء مرفوعا طرق صحيحة.
قال حدثنا ابن حنبل يعني أحمد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشين الخثعمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال طول القيام.
طول القيام، وفي رواية طول القنوت، طول القنوت، ومعنى ذلك أنه إذا طال القيام طال الركوع والسجود، وإذا طال الركوع والسجود يكثر الدعاء ويتكرر، وفي كثرة الدعاء وتكراره خشوع القلب وحضوره والإلحاح، إلحاح على الله جل وعلا، وهذا شيء يحبه الله جل وعلا، ويكون في ذلك استجابة ما ألح به الملح، والله يحب الملحين في الدعاء، والملح هو المبالغ الذي يكرر ويبالغ، يكرر في الدعاء ويبالغ فيه، فالله يحب من كان بهذه الصفة لسعة كرمه وجوده جل وعلا، بخلاف المخلوق فإن المخلوق يكره من يلح عليه بالدعاء ويكرر عليه ويتضجر من ذلك، وذلك لفقره ولضيقه، لأنه كل ما بيده محصور، وهو أيضا يخشى الفقر ويخشى العواز، يخشى الحاجة، والرب جل وعلا بخلاف ذلك كريم جواد. فالمقصود بهذا أنه كلما طال التهجد وطال الدعاء أو في القيام، وليس المقصود مجرد القيام فقط. نعم.
قال باب صلاة الليل مثنى مثنى.
سبق في الحديث الذي مضى في صلاة النهار أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقلنا إن هذا حديث ضعيف، والصحيح هو هذا صلاة الليل مثنى مثنى، وسيأتي أن هذا جواب عن سؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، وهذا أحد الوجوه التي ضعف بها ذلك الحديث. وكذلك جاء أن في أحاديث مضى بعضها في صلاة النهار أنها تكون 4 ركعات بعضها، ليس فيها مثنى مثنى، وسبق كلام العلماء على هذا، إيش معنى قوله مثنى مثنى؟ أنك تسلم عند رأس كل 2، كلما صليت 2 تسلم، هذا معنى مثنى مثنى، فتفصل كل 2 بتسليم. وهل هذا لازم أو على سبيل الإرشاد والفضل أن هذا هو الفضيل، وأنك لو صليت مثل 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12 بتسليمة واحدة أن هذا لا يجوز؟ صحيح أنه يجوز، أن هذا جائز، ولكن الأفضل أن تسلم من كل 2، ومضى هذا ومضى الدليل عليه. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1 توتر له ما قد صلى.
سأل عن صلاة الليل، معنى ذلك أنه سأل عن الكيفية، كيفيتها، يعني كم يسلم من كم ركعة، إما عن الكيفية أو عن العدد. فقال له مثنى مثنى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى دليل على أنها غير محصورة، أن صلاة الليل غير محصورة بإحدى عشر ولا بخمس ولا بأقل من ذلك ولا بأكثر، فصلي ما شئت. ولهذا قال إذا خشيت الصبح فصلي ركعة توتر لك ما صليت، يعني أنك تصلي اثنتين فتسلم، ثم تصلي اثنتين وتسلم، وهكذا. وليس هذا محصورا، ما حصره، ما قال صلي عشر ثم أوتر بركعة، أو صلي ثمان فأوتر بركعة، وهكذا. وكثير من الناس يزعم أو يرى أنه لا يزيد على 11 ركعة، سواء خفف أو أطال، يقول هذه السنة. السنة إذا كان الإنسان يأتي بها على وجهها فنعم هذه السنة، ولكن الائتيان بها على وجهها أن يأتي بها على الصفة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقرأ في الركعة سورة البقرة، أو بالركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران كما في حديث حذيفة، وفي حديث عبد الله بن مسعود أنه قرأ في ركعة واحدة ثلاث سور، سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، يعني أكثر من خمسة أجزاء بركعة واحدة. إذا كان الإنسان بهذه الصفة نعم ما يزيد على 11 ركعة، إذا كان يقرأ صفحة ثم يركع أو أقل يقول أنا أقتصر على 11 ركعة، هذا غير سليم. ينبغي له أن يكثر، ثم لو جاء أن الصلاة خير موضوع فاستزد ما شئت. وهذا أيضا يدل على ذلك هذا الحديث، قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة توتر لك ما سبق ما صليت، فهي غير محصورة، لم يحصرها في عدد معين، بل أطلق الأمر، فصار الأمر إلى المصلي يصلي كيف يشاء، الشيء الذي مثلا يتيسر له، إن كثر فهو خير وإن أقل فيكتفى بما استطاع. وقوله فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة توتر لك ما صليت، هذا يدلنا على أن الوتر يكون ركعة، وأن الوتر الصلاة ركعة وحدها أنها توتر الشيء الماضي الذي كان يفصل بالتسليم، يكون وتر، وهذا نص. وبعض العلماء يرى أن صلاة ركعة واحدة أنها غير مسنونة وغير مشروعة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة صاحبيه، ويرون أنه لا بد من صلاة ثلاث ركعات، وأن هذا هو أقل الوتر، يعني لا بد من صلاة شفع قبل الوتر. وهذه مسألة أخرى أيضا، كونه يتعين على الإنسان أن يصلي شفعا قبل الوتر، وسيأتي هذا، سيأتي في باب الوتر ويأتي الكلام على ذلك ومذاهب العلماء إن شاء الله. ولكن المقصود ما دل عليه هذا الحديث، فهو يدل على أن صلاة الليل غير محصورة، لقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة توتر لك ما مضى. وهو يدل أيضا على أن الوتر يكون ركعة واحدة، ولكن يجوز أن يكون أكثر من هذا، وقد جاء أنه صلوات الله وسلامه عليه صلى ثمان ركعات لم يجلس فيها، وقد مضى هذا ذكرناه، وإنما جلس في آخرها ثم قام وصلى ركعة ثم سلم. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي هكذا، إن شاء صلى ثمان يسردها، وبعد الثامنة جلس وتشهد وذكر الله، ثم يقوم بدون تسليم ويأتي بركعة، وإن شاء صلى عشر، فإذا فرغ منها سردا جلس وذكر الله وتشهد ثم يقوم بدون تسليم ويأتي بركعة ويسلم، وإن شاء زاد على ذلك إن هذا جائز، ولكن الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، كلما صلى ركعتين سلم لهذا الحديث. والوتر يكون ركعة ويكون ثلاثا ويكون خمسا ويكون سبعا ويكون تسعا ويكون 11، كل هذا يصح. لو أن الإنسان سرد مثلا خمسا وإذا صلى أربع جلس وذكر الله وتشهد ثم قام وأتى بالخامسة يكون هذا كله وتر، أو أنه إذا صلى ستا جلس ثم تشهد ثم قام وأتى بالسابعة وسلم تكون السبع كلها وتر، وهكذا إذا صلى ثماني وجلس وأتى بالتاسعة بعد ذلك يكون التسع كلها وتر، وكذلك 11 يكون كلها وتر. أما إذا صلى ركعتين فسلم ثم صلى ركعتين فسلم فلا بد أن يأتي بوتر، يوتر بركعة.
قال: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل.
يعني السنة هل يكون رفع الصوت هو الأولى والأفضل إذا قام يتهجد في الليل، أو أنه يخفض صوته، أو أنه يسر به يكون صوته لنفسه؟ الأفضل في هذا ما كان أنشط للإنسان، إذا كان نشاطه يكثر إذا رفع الصوت يرفع صوته، ولكن بشرط أن لا يؤذي أحدا. إذا كان في المسجد مثلا لا يشوش على المصلين والذاكرين والتالين كما سيأتي، وإذا كان في غير المسجد لا يؤذي النائم، لأن بعض الناس يريد أن ينام ما يريد أن يصلي، يريد النوم فلا يؤذيه. أما إن كان أنشط له أو أدعى لفكره وتأمله إذا لم يجهر فيفعل ذلك.